بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان الفرق بين العموم الأفرادي والعموم الأحوالي، وذكرنا بعض الأمثلة لكل منهما من كتاب الله عز وجل أو من الأحاديث الشريفة، وبينا أن العموم الأفرادي هو ما يكون العموم فيه بلحاظ شموله لأفراد العام، في مقابل الأحوالي الذي يكون الشمول منصبا فيه على الحالات. هنا ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار كما أشرنا في البداية أن الحالات في بعض الأحيان قد تكون هي بنفسها منظورة كعنوان، فتكون نسبة مصاديقها إلى عنوانها هي على غرار نسبة بعض العمومات الأفرادية بالنسبة إلى عناوينها التي تندرج تحتها. فالنتيجة أن المقوم للأمر ليس هو خصوصية الحال، كأنه هذا حال في مقابل أنه هذا فرد. المقوم للأمر طبيعة العلاقة بين العنوان وبين الأفراد. إذا كان الفرد حالا فهو أفرادي لا يكون أحواليا. ليش؟ لأنه هو منظور إليه كحالات مختلفة. خلينا نأخذ أمثلة حتى الأمر يكون أوضح. ثم قوله تعالى ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة، المرة هنا قد تكون هي حالة بمعنى ما من معنى الحالة، لكن شنو القضية؟ قضية أنه منظور إليها مثل ما منظور أنه في كل يوم، في كل ليلة، يستحب أن تقول في كل ليلة مثلا من ليالي شهر رمضان كذا وكذا. هذا هنا الليلة الصحيح هي أمر يعني أقرب للحال منه إلى الأفراد، لكن الملاحظ فيه أن العلاقة بين عنوانه وبين معنونه هي علاقة أفراد. وكذا مع معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس صلوات لا تترك على حال، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصلي إذا ذكرت وصلاة الجنازة. يعني ماذا؟ عندما قال لا تترك على كل حال، هنا الحال صار مصداق المن أفراد فرد، يعني إشارة للأفراد لعنوان الحال. هذا ما نقدر نعتبره عموم أحوال، هل نعتبره عموم أفرادي؟ إذا كان هنالك فروق تترتب عليه فإحنا نتعامل معه كعام أفرادي لا كعام أحوالي. وأيضا ما عن الصادق عليه السلام في حديث كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. هنا كل مدخول كل عنوان ما غلب الله عليه، هذا يشمل مصادقه، مثلا النوم، العجز، الإغماء وما أشبه ذلك من الأمور، فهنا يندرج تحته يكون مصادق لما غلب الله عليه كلهم دخلت عليها، مثل ما يمكن أن تدخل على كل إناء أو كل أخ أو كل رجل أو كل عالم أو كل فقير، ما كفرق بينهما من هذه الناحية، فيصير أفرادي. أفرادي، أفرادي بالمعنى الحقيقي للأفراد، فهو من العموم الأفرادي وإن كان مدخوله الحال، لأن الحال أخذ عنوانا لمدخوله، فكل فرد فرد منه نسبته إلى العنوان كنسبة عامة موارد العموم الأفرادي التي يلحظ فيها الشمول لمصاديق العنوان وأفراده، كما يؤخذ أي عام بالنسبة إلى أفراده. فالنتيجة أن الأحوال وين راح ينحصر؟ ما يكون مبينا للحالات بدون أن تكون الحالات منظور إليها كمصادق. يعني أمثلتها الواضحة خلينا نتذكرها حتى ليس الاضطراب، قد بعض الأحيان قد واحد يشتبه يتصور أن كل أحوالي فهو أفرادي، لا، يبقى الأفراد له مصادقه. مثلا مهما شككت فيه فلا تشكن في فإني إمامك، مهما شككت فيه مو قصد كل مورد من موارد الشك، يعني مهما تكون حالات الشك، فالمنظور ماذا؟ المنظور لحاظ حالات الشيء لا بعنوان منطبق عليها انطباق كلي على أفراده. لأن عندنا بعض الدوال هي تدل على الحالات لكن مو من بطريقة عنوان ينطبق على أفراده. واضح إن شاء الله؟ وكذلك كلما نضجت جلودهم، نعوذ بالله، بدلناهم جلودا غيرها. حالات نضج الجلود، مو كل نضج يعني كل مورد من موارد نضج الجلود. على أي حال نوضح إن شاء الله فيما يأتي في الدوال، ربما الأمر يكون أكثر وضوحا، الدوال على العموم يعني. وأما العموم الأزماني، عموم الأزماني هنالك حديث مفصل فيه يتناوله الأعلام في مسألة الدوران بين النسخ والتخصيص، وأيضا في الاستصحاب أيضا يذكر، لكن في مسألة الدوران بين النسخ والتخصيص هو هذا مورده في البحث العمومي، لكن البحث تطبيقي إلى بحث الاستصحاب. النقطة الثالثة في العلاقة بين التقسيمين، احنا الآن تقريبا تم الكلام في التقسيم الثاني وهو التقسيم إلى الأفراد والأحوال. صار عندنا تقسيمة، تقسيم الأول الأساسي في العموم هو تقسيمه إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي. التقسيم الثاني هو تقسيمه إلى الأفراد والأحوال. هنا نحتاج إلى شيء من التأمل لأجل إتقان المطلب، ليس إلا يعني ما هي العلاقة بين التقسيمين؟ قد يخطر في البال أن هذا التقسيم الثاني هو تقسيم للاستغراق فقط، للاستغراق فقط، فإذن هذا مو من تقسيمات العام، هذا من تقسيمات قسم من أقسام العام. ويبدو أن كل من العموم الأفرادي والأحوال يمكن أن يتصور في كل من العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي إذ لا محذورا يمنع من كون كل منهما مصداقا لأحد الأقسام الثلاث. ولكن بما أن الشائع في العموم هو العموم الاستغراقي، كانت الأمثلة التي ذكرناها مندرجة تحته، ولا حاجة لتكلف ضرب الأمثلة لإثبات المدعى. لأن نروح نجي نستقصي نبحث عن أمثلة واقعية، أو إحنا نفترض أمثلة افتراضية من أجل أنه نثبت المطلب، أظن أن الأمر واضح ما المانع أنه على نحو البدل تلحظ الحالات؟ ما المانع أنه على نحو المجموع تلحظ الحالات؟ هو في مجموع هذا الأمر، شنو المحذور في هذا؟ ما واضح عندنا أي محذور، لأن هو حقيقة الأحوال صالحة لأن تكون في ماذا؟ في المجموع، مثل ما حقيقة الأفراد صالحة لأن تكون في المجموع. هذا بعد أوضح، صحيح لو لا؟ ومن ثم بما أنه لا تترتب آثار على المطلب سوى آثار الأقسام نفسها، يعني آثار الأحوال تترتب، آثار الأفراد تترتب، آثار البدل والمجموع مثلا أو الاستغراق أيضا تترتب، ما عندنا خصوصية لكون الأحوال بدلي مثلا أو لكون الأحوال مجموع، ما عندنا خصوصية لذلك. المهم هو إذا لو فرضنا صار عندنا مجموعي في فرض ما، خلي العقل الفقهي منفتح على هذا الاحتمال، أكثر من هذا ما نحتاج. لو فرضنا حصل لدينا شيء من هذا القبيل ولو بتكلف واقف أو موص، قد يكون أصلا نصوصنا ما بيها شيء من هذا القبيل، أو نظفر بشيء من هذا القبيل، فإذا صادفنا شيئا من هذا القبيل، فلو فرضنا حصل ذلك ماذا يحصل؟ ما راح يصير عندنا أثر عملي فقهي مختلف، غاية ما يصير عندنا أنه هذا ما دام هو بدلي وأحوالي مثلا، فهو آثار البدلي تترتب، آثار الأحوالي تترتب، ما عندنا شيء يعني مختلف. فإذا هذه النقطة نختصر الكلام فيها عند هذا الحد. النقطة الرابعة، احنا طبعا هاي المنهجية شوي صار بها تعديل طفيف، وهذا طبيعي، يعني الإنسان هو من يكتب ويلتفت إلى بعض الجهات يعتبر. احنا الأمر الأول سميناه في تقسيمات العام هكذا، ثم دخلنا قلنا التقسيم الأول والتقسيم الثاني، بعد هذا وجدنا أن هناك بعض الأمور هي مرتبطة بتقسيمات العام من شؤونه وأحكامه، ولكنها ليست من صميم التقسيم، مو تقسيم من قبيل هذه الجهات، العلاقة بين القسمين مثلا. فماذا فعلنا؟ رجعنا عدلنا، قلنا الأمر الأول في تقسيمات العام وفيه نقاط، النقطة الأولى في التقسيم الأول، نقطة ثانية في التقسيم الثاني، نقطة ثالثة في العلاقة مثلا بين الأقسام، وهكذا في الدوال على هذه الأقسام، حتى يصير عندنا أفق منهجي لذكر هذه الأمور بصيغة منتظمة. النقطة الرابعة في الدوال على العموم، هي بالنتيجة راح ترتبط بالأقسام. ولا يخفى أن بعض أدوات العموم موضوعة للعموم نفسه فتصلح لكل الأقسام، من قبيل الجمع المحلى بالألف واللام، فإنه يصلح لأن يكون بدليا، من قبيل أكرم أي الفقراء، أو استغراقية، واضح أكرم أي الفقراء، هنا الفقراء يدل على العموم، أي دلت على البدلية، فهذا العموم اللي هو الجمع المحلى بالألف واللام بقرينة أي صار عموما بدليا، صحيح؟ أو استغراقيا من قبيل أكرم كل الفقراء، فقراء هو بنفسه عام، لكن كل نصصت على أن عمومه استغراقي، صحيح لولا؟ ولا تحذف كل، قد تقدر تتعقل أن أكرم الفقراء يصير مجموعية، ممكن لو ما ممكن، ممكن يصير مجموعية. فهذا يشهد بماذا؟ بنقطة مهمة ربما تحل، انتوا شايفين اكو كلام عند الاصوليين وبحث طويل في هالقضية، انه الدال هو الاطلاق، الدال هو على اي حال، اكو حديث في هذا، احنا ما وجدنا لحد الان ضرورة ان نبحث في احد التشعبات. عموم الذي يكون في الجمع المحلى بالألف واللام من يكون دلالته هي على الشمول، والدلالة على الشمول صالحة لأن تكون في أحد الأقسام اللي آنفة الذكر اللي الآن كلنا نتحدث عنها. فمن يصير عندنا أي دال على قسم من هذه الأقسام إيش راح يكون؟ راح يحقق صنفا من أصناف هذا العموم. شنو هو الدال على العموم؟ إيش صار هو؟ شنو؟ الفقراء. الدال على الاستغراق كل زين، كل أيضا دال على العموم، صار الدلالة أقوى، هذا هم نعترف به. ولهذا أكرم الفقراء مو مثل أكرم كل الفقراء، يعني أنت في مقام أن تريد تجمع بينه وبين خاص. في بعض الأحيان تشوف قوة الدليل على العموم تأخذها بنظر الاعتبار، تريد تشوف هنا أنا ممكن الجمع العرفي لو لا. بعض الأحيان البيان القوي الحازم الصارم للعموم يجعل العموم عابيا عن التخصيص أو غير قابل للتخصيص مثلا بمخصص بسيط. المهم قوة الدلالة وضعفها لها مدخلية في فهم مراد المتكلم، هذا إن شاء الله أمر واضح بعد لا غبار عليه ولا شبهة فيه. فإحنا نقبل أن بعض الدوال هي الدوال على العموم نفسه من دون أن تتمانع مع الدوال على الأصناف على الأقسام، طبيعي لأن هو المفروض اللي هو دل على العموم من حيث الأصناف. تذكرون بعد الكلام السابق العموم من حيث أصناف ماذا قلنا عنه؟ لا بشرط، صحيح ولا من قلنا لا بشرط في بالكم في مقام مناقشة كلمات الأعلام والمحقق النائيني، وهذا المطلب في التمييز بين الاستغراقي والمجموعي. فقلنا أن حقيقة العموم هو لا بشرط، زين اللا بشرط يجتمع مع أي شرط؟ صحيح لولا جاء الدال على البدلية مثلا أو على المجموعية أو على الاستغراقية أو على الأفرادية أو على الأحوالية، جاء التحم معه انسجم معه أدى إلى هذه النتيجة. طبعا هاي قضية الأحوالية وكذا يرد لها يعني تأمل. الآن أنا صار عندي انقداح أنه ربما الجمع المحلى بالألف واللام هو عموم أفرادي فقط، ما يصير أحوالي. ربما على أي حال شوي يرد التأمل، ما أحب أستعجل بالقول يعني. لا مو تداخل، هو صار لنا شقد نشرح حتى ندفع هذا الاحتمال. فإذا عندكم إشكال على الشرح نقول له النبي من قلنا لا بشرط، شلون بعد تداخل؟ هو لا بشرط قابل لأنه يقبل أي شرط. وبعضها موضوعة لبعض أقسامه من قبيل كل، يعني بعض أدوات العموم أقصد من قبيل كل، فهي تدل على العموم الاستغراقي سواء كان أفراديا كما هو الغالب أو أحواليا من قبيل كلما تقارب هذا الأمر كان أشد للتقية، فهو استغراق أحوالي ومو بدلي، واضح ولا مجموعي. كلما تقارب هذا الأمر كان أشد للتقية، علما أن المعروف بين أهل اللغة، احنا تدرون عندنا كل وعندنا كلما وعندنا كل ما، هذه ما كتبناها بس خلي تصير واضحة حتى نرفع الاشتباه. وهذه من الكلمات الشائعة جدا في النصوص الشريفة في الكتاب العزيز وفي الأحاديث. أنتم من الآن فصاعدا لاحظوا هاي كلمة كلما كم تتكرر في أحاديث، لأن مفردة جدا شائعة الاستعمال. عندنا كل واضح تدخل على ما عدا ما على عنوان من العناوين، هذا بعد واضح. عندنا كل ما، هاي أخذ كل، هاي من مصادر كل العادية. ليش؟ لأنه ما إيش راح يصير موصولة عادة، فيدخل عليها كل مثل ما تدخل على أي عنوان آخر، تقول كل الفقراء، تقول كل من مثلا كان فقيرا، أو تقول كل ما حصل مثلا كذا افعل كذا، نفس الشيء. كل ما، كل ما مو كل ما، كل ما يعني يصير مبتدا وما يصير مدخولها. عندنا كل ما هي تختلف شيئا ما. المعروف بين أهل اللغة أن كلما أداة مؤلفة من كل وما، وكل منصوبة على الظرفية، وأما ما مثل منصوبة على الظرفية صارت مناسبة إما للأحوال، صحيح لولا ظرف بعد. وأما ما فمصدرية ظرفية، صير ما المصدرية الظرفية التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. فالمعنى الظاهر في قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند المحراب وجد عندها رزقا، هو كل وقت دخول، كل وقت دخول ما ودخل اشرح الصيغ دخول مصدر ومؤول في سن المصدر الصريح دخول، وكل ظرف زمان منصوب وهو مضاف، وما مصدرية ظرفية فيصير ظرف زمان لمدخوله بعد متعلق بمدخوله، مثل أي ظرف زمان، مثل قبله وبعده، واضح إن شاء الله. فكلما المنصوبة الظرفية شأنها ماذا؟ أنها استغراقية، أنها أحوالية، صحيح لولا. وأيضا والمصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها في محل جر مضاف إليه، وهي عادة تدخل على الفعل الماضي. أضف إلى ذلك، هذا ما كتبنا، أم أيضا من الأمور النافعة فيكم، أن كل ما تحتاج إلى جواب، كلما حصل كذا كذا، ايش راح يصير بيها؟ شيء من معنى الشرطية. وأتذكر في كتاب الصوم في هذا المكان إن شاء الله المبارك قبل ما أدري 10 سنوات أقل أكثر ناسي، كنا نبحث وصادفنا رواية أعيتنا أعيانا أمرها، لأنه من جانب نشوف هذه بيها معنى الشرطية، من جانب شلون وين يعني الجهة الشرطية فيها، مش احنا نشوف معنى الشرطية موجود، ثم بنينا بلا يعني تردد بعد التأمل، بنينا على ان فيها دلالة شرطية، مع انه كلما لا تعد من ادوات الشرط، مهما قد تعد من ادوات الشرط، اما كلما ما صادفنا ان تعد من ادوات الشرط، لكن هي تشبه معنى مهما، واضح ان شاء الله. فهذا الأمر ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار، الباحث المتفقه يخلي فيه حسابات، أنه كلما غير كل ما اللي هي يصير موقع مثل مبتدأ أو ما أشبه ذلك من الأمور، يعني هي بنفس يصير فيها هذا معنى الظرفية تدخل على ما، راح يصير بها ويصير لها جواب، راح يصير بها دلالة من هذا القبيل، ومن قبيل أي بل الخدمة.
كلما دخل عليها زكريا، هاي كلما عموم أحوالي لو عموم أفرادي جميع الأحوال،
لا هذه بعد راح تصير طبيعتها، تدرون سهل صعب واحد يجزم في أمور من هذا القبيل، بس طبيعتها تصير أحوالي، طبيعتها تصير أحوالي. سننسب للقرآن وشنو من هذا الباب توقفي، وإلا هو طبيعة أحوالي. هو إحنا قاعد نقول زكريا العام، ما قاعد نتحدث عن عموم زكريا، قاعد أحسنتم، فنتحدث عن ماذا؟ إيه، فهو يعني تقول هو لا مو مثل دلالة كلما دخل، مو معناها مثل كل دخول لزكريا يصادف أنه يجد، معناها شوية مختلف، أكو فرق بعد. ما يعني ما عندنا غير هذا اللي قلنا الآن. واحد يتأمل أكثر ربما يقدر يوصل. بلي مولاي بلي هو اللي ذكرناه هو السيد يريد ميزان وراء. خب احنا احسن شيء نسد المطلب نقول هذا اللي نعرفه حتى نعبر المسألة، لانه هو اللي ذكرناه هو ما راح نضيف له شيء جديد، يعني واقع الحال هذا، مو تواضعا ولا تهربا، بس هو هذا واقع الحال، هذا اللي نعرفه في المسألة. اكثر من هذا بعد الان ما ببالي يعني نسوي ميزان اضافي الى ما ذكرنا، ما ببالي ميزان اضافي. ومن قبيل اي فانها بطبعها ظاهرة في العموم البدري. واضح بعد أنه ظاهر في العموم البدري. ومن قبيل مهما وإذما فهي ظاهرة في العموم الأحوالي، وتعرف باقي الأدوات من خلال الدلالات الوضعية أو الاستعمالية. طبعا لا يخفى عليكم علينا إشارة بعد ما نحتاج هواي تطويل للكلام فيها، لأنه إحنا المهم في العموم هو دلالته ماذا؟ الجدية النهائية. يبقى منشأ الدلالة في العموم بعض الأحيان يصير وضعي، بعض الأحيان لا، هو مأخوذ من القرائن في السياقية الاستعمالية، لكن هو الغرض النهائي الذي تترتب عليه الآثار والذي نبني عليه شنو هو؟ هو العموم ماذا؟ الظاهر، ظهور في العموم. زين مكونات الظهور في العموم عادة منين تبدأ؟ لو من الوضع، لو من قرائن الاستعمال. واضح إن شاء الله. هذه أمور باعتبارها مسلمات بعد ماكو حاجة هواية لتطويل الكلام فيها. وأما ألفاظ الأعداد كالمئة والألف فهذه من جهة فيها شمول مصادقها لأفرادها، ومن جهة هي بالوجدان نشوفها مختلفة عن العام، وجد فرق بينها. إذا بالكم صاحب الكفاية تحدث عن هذا الموضوع وتبعه الآخرون. خلاصة القول في المسألة، خلاصة القول في المسألة أن قبل ما نقرأ العبارة اللي هي أيضا هم مستفادة من تحقيقات الأعلام، يعني ما عندنا شيء جديد هنا، خلاصة القول في المسألة ماذا؟ هو أنه العام لابد، العام لابد أن يكون بنحو بحيث يصلح أن يحمل على أفراده. ستشوف مثلا من نقول على سبيل المثال مثلا كل عالم، وتأتي إلى واحد من أفراده هو هذا عالم ينطبق لأنه عالم، فقير هذا فقير، وما أشبه ذلك من الأمور. وأما ألفاظ الأعداد كالمئة والألف من حيث شمولها لأفرادها فهي خارجة عن الأمر لأنها لا تصدق على أفرادها، هذا الضابطة هي هذه. وصاحب الكفاية قد ذكر أن شمولا مثل لفظ عشرة اللي هي من موارد بحثنا، لأن العشرة تدل على الأفراد كذلك، لآحادها المندرجة تحتها ليس من باب العموم. ودلالة العام على أفراده ليس من باب العموم، ودلالة العام على أفراده لما عرفت من أن العام هو المفهوم الصالح للانطباق على كل فرد من أفراده مثل عالم في كل عالم. وأما مفهوم عشرة لا يصلح للانطباق على كل واحد مما يعمه. قد واحد يقول شنو أثر هذا الكلام؟ شنو عندنا بحث لغوي الآن؟ عندنا بحث أصولي، تتبع للأمور اللغوية. لماذا؟ لا، هذا يأثر ولا يخفى أن لهذا المطلب أثرا عمليا يظهر فيما يأتي، سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث حجية العام في الباقي. يعني خلينا نضرب مثال، احنا اجانا دليل على أنه مثلا تضمن كلمة عشرة أو تضمن كلمة مثلا أي رقم من الأرقام، ثم بعض الأدلة اللي بالنصاب، بعض الأدلة اللي بالكور اللي بها أعداد، فإذا أجانا دليل دل على خروج بعض الأفراد، هذا الدليل هي العشرة يتعارضين، مع ماكو عشرة صحيح لولا يتعارضين بناء على هالناحية، يعني راح يصير تنافي بينهم، هو قال عشرة ما صارت عشرة صارت تسعة صارت ثمانية، أو أنه لا هذا يمكن أن يخصصها مثل أي عام يتخصص. واضح إن شاء الله؟ إذا قلنا أنه هذا يخصصه مثل أي عام، فالعام هم يصير حجة في الباقي. إذا إحنا جزمنا بسبب الخاص بخروج فردين من أفراد العشر، يبقى بالباقي يصير حجة. بينما إذا قلنا لا، أنه هذا الدليل اللي هو تقدم عليه ودل على أن حكم اثنين من هذه العشرة مخالف لما للدليل الذي تضمن العشرة، ورجحنا هذا الدليل الثاني اللي هو دل على خروج الاثنين، هذا راح يسقط دلالة العام، دلالة العشرة راح سقطها. ليش؟ أنه ما ممكن أنه أن يكونا معا عرفان صادقين صحيحين مقصودين، ما ممكن. إن شلون عشرة وهنا اجي اخرج اثنين صار مو عشر؟ واضح ان شاء الله؟ فلهذا مثلا دليل الائمة من بعدي اثنا عشر، مو قابل ان يجي واحد يتصرف به، يعني هذا يصير اشبه بالنص بعبارة اخرى. هو صحيح هو ما نص وسمى واحدا واحدا، هذا الدليل بالخصوص ما سمى واحدا، لكن هذا اي تصرف معاكس اليه مخالف اليه شو يكون معارض اليه، فلا بد يطرح احدهما. فاذا هذا الدليل هو متواتر هو هذا يقدم ويسقط كل كلام اخر يمكن انه يفترض في مقابل الائمه 12. واضح ان شاء الله؟ بينما لو كان عام، هو العام قابل للتخصيص، شنو المانع؟ وكذا تظهر الثمرة. عفوا خلينا نكمل الأمر. فإنه لو التزم بذلك في العام لأجل عمومه لا يثبت لمثل العشرة إذا ورد دليل يتكفل إخراج بعض أفرادها، بل يكون الدليل المخرج معارضا لها. وكذا تظهر الثمرة في مبحث التعادل والتراجيح في مسألة التعارض بين العموم والإطلاق، فإن العام يتقدم على المطلق بلا إشكال. المهم هذه الثمرة هي يردها حديث مفصل. ولتوضيح ذلك اصطلحوا على العام بالعام الأصولي في مقابل العام بالمعنى اللغوي العرفي. العام الأصولي اللي هو متوفر على هذه الشروط اللي هو قابل للتخصيص، يبقى إلى دلالة على العموم حتى بعد تخصيصه، مو أنه من يصير أي ثلم في بعض أفراده وإخراج لها، يعني كأنه العام انتهى تماما وكأنه صار معارضة إلى مثل العشرة. فالعشرة فيها معنى العموم العرفي واللغوي فيها شمول، ولكنها ليست العموم الاصطلاحي الذي تترتب عليه أحكامه. واضح إن شاء الله؟ وأسعد الله أيامكم ببركة ما نحن فيه من أيام مواليد الإمام الحسين عليه السلام، والإمام زين العابدين عليه السلام، والإمام المهدي عليه السلام، وأيضا ميلاد أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وميلاد علي الأكبر عليه السلام. جعلنا الله ممن يأخذ بمنهجهم ويتمسك بطريقتهم ويحظى بشفاعتهم في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.